أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن أستمر في البحث عن كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان، وأنها هل هي مخيرة بين عتق رقبة ولا يوجد اليوم، وبين إطعام 60 مسكينا، وبين صوم 60 يوما، أم هي مترتبة، أي يجب مع الإمكان عتق رقبة، فإن لم يمكن فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يمكن فصوم 60 يوما. قبل أن ندخل في هذا البحث، ينبغي أن أرجع إلى أبحاث سابقة وأذكر عدة مطالب. المطلب الأول، ذكرنا أن السيد السيستاني حينما يناقش حسب الظاهر في سند رواية عبد الصمد بن بشير، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، والتي يستدل بها على عدم وجوب الكفارة على الجاهل القاصر والمقصر، عندما يناقش السيد السيستاني في سند هذه الرواية كما هو الظاهر، فما هو مستنده في الفتوى بعدم وجوب الكفارة على الجاهل المقصر الغافل؟ ويقول في ثبوت الكفارة على الجاهل المقصر المتردد إشكال. الظاهر أنه يستند إلى معتبرة زرارة، رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو لا يزعم إلا أنه حلال له، قال ليس عليه شيء. إذا فسرنا هذه المعتبرة وقلنا بأن مفادها صحة صوم هذا الشخص، فلا يدخل في موضوع البحث. وأما إذا قلنا بأن مفادها نفي الكفارة كما هو الظاهر، فيقال بأنه يشمل الجاهل المقصر وهو لا يزعم إلا أنه حلال له، ولو كان زعمه ناشئا عن التقصير، ولكنه لا يشمل الجاهل المقصر المتردد، لأن المتردد لا يصح في حقه أنه لا يزعم إلا أنه حلال له. وهكذا يقال بأن ظاهر هذه المعتبرة يشمل من يزعم أن الجماع حلال في شهر رمضان، وإن علم بأن هذا الجماع حرام لأن زوجته حائض. رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو لا يزعم إلا أنه، أي إتيان الأهل في شهر رمضان حلال له، هذا يشمل من يعلم بأن هذا الجماع لا لأنه في شهر رمضان، بل لأجل أن زوجته مبتلاة بالحيض حرام. الاستظهار الأول صحيح، هذه الصحيحة تشمل الجاهل المقصر غير المتردد، ولكن الاستظهار الثاني مو صحيح. العرف لا يرى أن هذا الذي يعلم بأن جماعه مع زوجته الحائض حرام، ولكنه لا يعلم بأن الجماع مبطل للصوم، العرف لا يرى صدق هذا العنوان، أتى أهله في شهر رمضان وهو لا يزعم إلا أنه حلال له، لا، هذا يعلم بأنه حرام لأجل أنه اتيان الحائض ووطء الحائض لا أقل من شبهة الانصراف في هذه الرواية عن فرض العلم بحرمة ارتكاب هذا المفطر، لا لأجل كونه مفطرا بل لأجل انطباق عنوان آخر عليه، لا أقل من شبهة الانصراف. فنرجع إلى عمومات ثبوت الكفارة. المطلب الثاني بالنسبة إلى إنشاد الشعر في شهر رمضان، ذكر صاحب العروة أنه لا يبعد اختصاص كراهته بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق، أو المشتمل على مدح الأئمة عليهم السلام، وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. ذكرنا أن المراد من بعض الأخبار صحيحة حماد بن عثمان حينما قال الإمام عليه السلام ولا ينشد في شهر رمضان الشعر، لا ينشد الشعر بليل مطلق الليالي، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار. فقال له إسماعيل يا أبتاه فإنه فينا، قال وين كان فينا. وفي رواية أخرى عن حماد هم صحيحة يقول أنا قلت للإمام بعدما قال تكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وأن يروى بالليل وفي يوم الجمعة وفي الحرم، قلت وإن كان شعر حق، قال وإن كان شعر حق. نسب إلى الأصحاب أنهم أعرضوا عن هاتين الروايتين، وهذا غير ثابت، مجرد نسبة. نعم، روى الطبرسي في كتاب الآداب الدينية رواية مرسلة عن خلف بن حماد قلت للرضا عليه السلام إن أصحابنا يروون عن آبائك أن الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه، وقد هممت أن أرثي أبا الحسن وهذا شهر رمضان. فقال عليه السلام ارثي أبا الحسن في ليلة الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل وفي سائر الأيام، فإن الله عز وجل يكافئك على ذلك بالثواب الجزيل. إن تمت هذه الرواية سندا كانت معارضة لصحيحة حماد بن عثمان، ولكن هذه الرواية لا تتم سندا، فمقتضى العنوان الأولي هو كراهة إنشاد الشعر حتى وإن كان شعر حقا وإن كان في مراثي الأئمة عليهم السلام. وما يقال من أن الشعر ينصرف إلى التخيل، أولا كثير من الأشعار في مراثي الأئمة ومداهم يشتمل نوعا ما على تخيل، مضافا إلى أن الشعر في العرف أعم، الشعر هو الكلام المنظوم بعد. إلا أننا ذكرنا تحقق عنوان ثانوي في هذه الأزمنة، وهو أننا لو التزمنا نكون في معرض تضعيف شعائر أهل البيت عليهم السلام لتقومها فعلا بإنشاد الأشعار. المطلب الثالث بالنسبة إلى ما ذكر من مكروهات الصوم، بعض تلك المكروهات تستند إلى روايات معتبرة، وبعضها تستند إلى روايات ضعيفة، وقد يستند بعضها إلى فتوى. فيندرج في بحث التسامح في أدلة السنة بناء على أن روايات التسامح في أدلة السنن تدل على حجية الخبر الضعيف، سواء كان الخبر دالا على الاستحباب أو على الكراهة، لأن الخبر الدال على الكراهة بالدلالة الالتزامية يدل على أن في ترك هذا العمل الذي قام الخبر الضعيف على كراهته ثواب، في تركه ثواب. وهكذا لو قلنا بمبنى صاحب الكفاية من أن أخبار من بلغ تدل على استحباب العمل البالغ عليه الثواب، أو استحباب ترك العمل البالغ على تركه الثواب بعنوان ثانوي، ولكن حيث منعنا في الأصول وفاقا للسيد الخائي والسيد السيستاني أن ذلك، وقلنا بأن هذه الروايات من بلغه ثواب على عمل فعمله أوتي ذلك الثواب، وإن لم يكن كما بلغه، هذه الروايات لا تدل على أكثر من الوعد بإعطاء الثواب البالغ على عمل أوتي به برجاء الوصول إلى ذلك الثواب. بل ذكر السيد السيستاني أن القدر المتيقن من روايات وأحاديث من بلغ العمل الذي ثبت كونه خيرا، ثبت كونه مستحبا، من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير، هكذا ورد في صحيح صفوان، فلا بد أن يثبت في مرحلة سابقة أن هذا خير، ثم نطبق عليه أحاديث من بلغ، فحينئذ يكون الإشكال أشد إذا لم يثبت كون هذا مستحبا، فكيف نقول ثبت أنه خير؟ ولأجل ذلك ترون أن السيد الخائي السيد السيساني في أول الرسالة العملية أو بداية تعليقة العروة قالوا بأن ما ذكر من المستحبات والمكروهات في العروة وفي المنهاج مبني على التسامح في أدلة السنن، فلا يمكن إثبات أن سيد الخوي مثلا يفتي بالاستحباب أو يفتي بالكراهة، وهكذا السيد السيستاني، إلا في استحباب الأغسال، لأنه في استحباب الأغسال يترتب أثر وضعي عليه، وهو أن كل غسل مستحبين يغني عن الوضوء. أما بالنسبة إلى ما ورد في العروة من مكروهات في الصوم، لا بأس أن نذكر مستندات هذه المكروهات، نشوف هذه المستندات صحيحة أو ليس صحيحة. المكروه الأول كان مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة، مستند ذلك رواية العيون، عيون أخبار الرضا، ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة والحمام والمرأة الحسناء. وعن أبي جعفر عليه السلام: الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال: يجعل بينهما ثوبا. فإذا صارت الكراهة هيك، يعني تجعل بينك وبين أهلك في حال الصوم ساتر. ملابسك خبز واضح ساترة، لا خلي بينك وبين أهلك غير ملابسك وملابسها، فبطانية فشيء حتى لا يوسوس إليك الشيطان. خب الروايتان ضعيفتان. المكروه الثاني الاكتحال بما فيه صبر، صبر فد نبات كلش مر. انتم شو يسمونه؟ بلي لا نبات حنظل يشبه الرقي، نبات على اي حال نبات كلش مر ويؤخذ منه الكحل. الاكتحال بما فيه صبر او مسك او نحوهما مما يصل طعمه او رائحته الى الحلق، وكذا مثل ذلك في العين. في الجواهر حكى الإجماع على عدم حرمة الاكتحال حتى لو وصل طعمه إلى الحلق. دواء 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 العين تصب على عينك تحس طعمه في حلقك مكروه وليس بحرام. بعض الروايات تدل على المنع مثل صحيحة الحلبي الرجل يكتحل وهو صائم قال لا إني أتخوف عليه أن يدخل رأسه أن يدخل في حلقه أن يمر من رأسه ويدخل حلقه. وفي رواية الحسن بن علي المروي في التهذيب الحسن بن علي روى عن أبي الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه يسوغ له ذلك، فقال لا يكتحل. والذرور كرسول يذر في العين من الدواء اليابس، قال لا يكتحل. صحيحة سعد الأشعري عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم. ولكن ورد في قبال هذه الروايات روايات تدل على عدم البأس بالاكتحال كصحيحة محمد بن مسلم الصائم يكتحل قال عليه السلام لا بأس به ليس بطعام ولا شراب. وهناك طائفة ثالثة دلت على التفصيل كصحيحة محمد بن مسلم المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن تجد له طعما في حلقها فلا بأس. وهكذا موثقة سماعة سألت عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس فيه وليس له طعم في الحلق فليس به بأس. قد تقول بأن مقتضى انقلاب النسبة بل مقتضى قبول شاهد الجمع هو الالتزام بحرمة الاكتحال إذا دخل طعمه في الحلق، فإن صحيح محمد بن مسلم بالقضية الشرطية فصلت بينما إذا لم يكن تجد له طعما في حلقها قال لا بأس، ومفهوم هذه القضية شرطية أنها إذا وجدت طعما للكحل في حلقها ففيه بأس. فيقال بأنه بناء على انقلاب النسبة واضح أن هذه الطائفة الثالثة توجب انقلاب النسبة، بل من ينكر انقلاب النسبة هذه الصحيحة شاهدة للجمع. وقد بينا لعله مرارا الفرق بين انقلاب النسبة وشاهد الجمع. انقلاب النسبة خطاب واحد يكون مخصص لأحد الخطابين المتباينين، أكرم العالم لا تكرم العالم، أكرم العالم العادل، أو فقل أكرم الفقيه، أكرم الفقيه، أكرم الفقيه يخصص لا تكرم العالم، وبعدما خصص أكرم لا تكرم العالم، لا تكرم العالم بعدما صار مختصا بالعالم غير الفقيه يصير أخص مطلقا من قوله لا تكرم أكرم العالم، فيجعل أكرم العالم مختصا بماذا؟ بالفقيه. وأما إذا كان الخطاب الثالث له مدلولان، بأن كان مفاده القضية الشرطية، إذا كان العالم فقيها فأكرمه، فمنطوقه يخصص قوله لا تكرم العالم، ومفهومه يخصص قوله أكرم العالم، وهذا يسمى بشاهد الجمع. وعادة الأعلام قبلوا شاهد الجمع وإن وقع الخلاف في انقلاب النسبة، فهنا قد يقال بأن هذه الصحيحة تكون شاهدة للجمع. فلماذا المشهور بل ادعي الإجماع على أن الكحل إذا دخل حلقه طعمه في الحلق لا يبطل الصوم؟ تأملوا في ذلك إلى ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.